بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى، قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. تقدم معنا أن مذهب الفلاسفة أو نفاتهم في هذا الباب أنهم على قسمين، فمنهم من يرى الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ومنهم من يرى الوجود المطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية عنه. وقد تقدم أن المصنف شيخ الإسلام أشار في هذه الفقرة أو بهذه الفقرة إلى الطائفتين، فالطائفة الأولى قال: فوصفوه بالسلوب والإضافات. وقد تقدم في الحموية أن مذهب الفلاسفة مركب في باب الصفات، مركب من ثلاثة أشياء: ما يثبتونه لله أو ما يتكلمونه في باب الصفات، إما أن يكون سلبا أو يكون شيئا إضافيا أو يكون مركبا منهما، أي من السلب والإضافات. وقد تقدم أن المراد بالسلب هو النفي والإزالة، ومنهم من يقول الأحسن أن يقال هو النفي، وهذا ما يكون عند أهل السنة، فأما أولئك فإنهم يطلقون لفظ السلب ويريدون به النفي. فالصفات السلبية إذن هي التي لا يفهم منها إثبات شيء لله عز وجل، وهي كما تقدم معنا في الحموية على قسمين، فمن يذكرهما؟ الصفات السلبية على قسمين، تقدم هذا أليس كذلك في الحموية؟ ما كان مدلولها عدم أمر، أي من اللفظ بذاته يفهم منه أنه نفي، مثل ما ذكروه لفظ الأحد أو نحو ذلك. والقسم الثاني ما يتقدم عليه، أحسنت، أدوات النفي مثل لم ولا، يقولون ليس بسميع، ليس بصير، لا هو حي، ونحو هذه الأشياء. فهذا هو المراد بقول المصنف رحمه الله تعالى: فوصفوه بالسلوب، وهو جمع سلب. وقوله الإضافات، تقدم معنا الصفة الإضافية، وأن الإضافية هي صفة يثبت للشيء باعتبار غيره، فإن ما يثبت للأشياء من الصفات إما أن يثبت لذاته ككونه طويلا أو قصيرا، وإما أن يثبت باعتبار غيره ككونه أبا لفلان أو قبل فلان أو بعد فلان ونحو ذلك من أدوات التي تدل على الزمن. فإن كان يثبت للشيء باعتبار ذاته، هذه صفة له ويسمى عندهم صفة وجود. وإذا كان هذا باعتبار غيره، هذه صفة إنما أثبت له لا لشيء يتصف به، وإنما هو باعتبار غيره، مثل أن يقال هو ابن لفلان أو أبو فلان، فإنه ما قيل له إلا باعتبار فلان الذي هو ابنه أو الذي أبوه، فإن هذا يقال صفة إضافية. وعلامتها أنها لا تثبت للشيء في جميع الأحوال، فإن ما يثبت للشيء في جميع الأحوال يكون هذا من الصفة الإضافية. فكون مثلا أنت كما تقدم معنا قبل فلان أو بعد فلان، هذا في حالة معينة، أي في كونك جالسا تكون قبل فلان أو بعده، لكن في الحال الأخرى ما تكون كذلك. وكذلك أيضا كونك أبا لفلان هذا بالنسبة إلى فلان معين، وأما فلان آخر أو شخص آخر فإنك ما تكون أبا لك ما هو معلوم. فهذا إذن هو ما يسمى عندهم بصفة الإضافية، وهي مذكورة في كتب المناطقة. فهم إذن الفلاسفة كما تقدم معنا يقولون إن الله عز وجل يتصف بصفات الإضافية، وهذا في الحقيقة ليس صفة له، ولذلك قال المصنف دون صفات الإثبات، أي لا يثبتون لله شيئا، وهذا هو يقال له صفة الوجود، أي لا يثبتون لله صفة وجودية، وإنما يثبتون له الصفات الإضافية التي عندهم يوصف الله عز وجل باعتبار غيره. وأهل السنة لا يعرفون شيئا يقال له إضافية في الله عز وجل، وإنما صفات الله عز وجل كلها صفات وجودية. والعرب لا تقول أن الله عز وجل له صفة كذا إلا إذا كان هذا ثابتا له باعتبار الوجود. قال المصنف رحمه الله تعالى دون صفات الإثبات. وقد تقدم أن الصفات الفعلية يعني بعض من لم يكن من الفلاسفة مثل الأشاعرة أو المعتزلة ما يثبتونه أو ما يذكرون في حق الله عز وجل عندهم من الصفات الإضافية. فتنبه مثلا الأشعري وتجده في شرح النووي أو غيره أن يقول رحمة الله عز وجل كذا وكذا، أو إن الله يرحم، لا يريدون به إثبات صفة الرحمة لله إثبات وجود، وإنما يريدون به باعتبار أنه يرحم غيره يضاف إليه، فهي إذن من صفات الإضافية. فلذلك تجد أنه لأن بعض يستشكل يقول كيف تقول الأشاعرة ما يرون إثبات صفة الرحمة، ولا شك أن كل يقول اللهم ارحمني الله يرحم، كلهم يقولون هذا باعتبار الأحكام باعتبار الإضافية، فيقولون صحيح الله يرحم والله عز وجل عزيز ونحو ذلك، هذا يقولون باعتبار الصفات الإضافية، أما أنها صفة وجود ثابتة له فلا يثبتون ذلك. قال وجعلوه أي الفلاسفة هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. تقدم معنا أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق معناه سلب الأمور الثبوتية والعدمية مع بعض، والمصنف هنا قال جعلوه الوجود بشرط الإطلاق، فإن في كلامه إشكال، وهو أنه يفهم منه أن الذين قالوا أن الله عز وجل متصف بصفات الإضافية والسلبية قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس الأمر كذلك. فهما كما تقدم معنا طائفتان، طائفة تقول بأن الله عز وجل متصف بصفات السلبية والإضافية، وطائفة تمنع هذا وذاك، وهم الذين يقولون بالوجود المطلق بشرط الإطلاق. ويمكن أن يقال المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يشير في هذه الفقرة إلى الطائفتين، الطائفة الأولى قال يصفونه بسوء إضافات، والطائفة الثانية يكون هو قوله وجعلوه الوجود المطلق بشرط الإطلاق. والذين قالوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق هم كما تقدم معنى القدماء، وأما الذين كانوا بعدهم الذين يقال عندهم الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي هم يقولون القول الأول. والفلاسفة كما أشار كثير منهم قوم متناقضون، وقد أشار المصنف رحمه الله بعض إلى بعض ذلك في الحموية. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يذكر الرب الذي تثبته الفلاسفة، قال فاعلم أن الله سبحانه كما يقولون عندهم قرره أفضل المتأخرين، ولسانهم من هو أفضل المتأخرين الفلاسفة عندهم ابن سينا، قال أفضل المتأخرين وله كتب كثيرة في هذا الباب وهي كلها كتب كفر، قال كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل، وهذا هو الكفر بعينه. أبو علي بن سينا هو الوجود المطلق بشرط إطلاق، وليس له عندهم صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا كما هو معلوم. يقولون من يكمله أن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات، أليس كذلك؟ قدم هذا كثيرا. فقولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات معناه أن الله لا يعلم شيئا، لأن الكلي هل هناك شيء يقال كلي موجود له وجود؟ لا، الكليات ليست موجودة إلا إيش؟ في الذهن. فقولهم إذن أن الله لا يعلم إلا الكليات، قد ذكر هذا الذهبي في السير ترجمة أظن ابن سينا لا رحمه الله، ذكر أن هذا قول وهذا هو الكفر، وهي من الأشياء الثلاثة التي أجمع العلماء بسببها على تكفير الفلاسفة، أن الله لا يعلم الجزئيات. قال لا يعلم عدد الأفلاك ولا شيء من المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. قال ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له. الآن هذا كلام ابن القيم واضح، ليس كذلك؟ ربما الشخص لو كان يقرأ بذهن يدرس الدمير ثم يتعب يقول كيف هذا، ليس كذلك؟ انظر، قال ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره، يعني هذا غاية ما فيه الوجود المطلق أن الذهن يتصوره. قال كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذه الفائدة التي نريدها. قال وليس هذا هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي تثبته الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا مباين له ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وبين رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. يعني كلام يكون لأنه طول الفصل، يقول بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وبين رب العالمين من الفرق ما بين الوجود والعدم، بين رب الفلاسفة ورب العالمين الذي نعبده من الفرق ما بين الوجود والعدم، أي الفرق الذي بين الوجود والعدم. قال فأي موجود فرض كان أكمل من هذا الإله، أي موجود قدر كان أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة، إذن فهو إله ليس بموجود حقيقة. قال شيخ الإسلام وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، قد علم بالعقل الصريح، هذا من باب إضافة الصفة الموصوف، أي بالعقل الصريح أن هذا، الإشارة إلى أين يرجع أو إلى أين ترجع، أن هذا الوجود المبشر الإطلاق، أن هذا لا يكون إلا في الذهن، أن هذا لا يكون إلا في الذهن، هذا تقدم شرح، أليس كذلك؟ لا فيما خرج عنه من الموجودات، أي لا فيما خرج عن الذهن من الأشياء التي توجد في الخارج. الأصل أن الشيء يكون في الذهن ثم خروجه عن الذهن هو وجوده في الخارج، وهذا يقال هي عين قائمة بنفسها، فكون الشيء موجودا في الخارج هو كونه قائما بنفسه موجودا بنفسه. إذن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا يمكن أن يكون موجودا قائما بنفسه يوجد بنفسه. قال وجعلوا صفة هي الموصوف، هذا من غرائب قول الفلاسفة. ما معنى هذا؟ قالوا هم يعتقدون أن الله عز وجل ليس له صفة أصلا، إذن فالصفات التي هي مثل العلم والقدرة قد ينطقون بها، تأملوا، لكن يقولون العلم، ما هو العلم على ما تقدم معنا؟ قل إدراك المعلومات أو إدراك الأشياء. الرحمة معلوم، هذه الأشياء عندهم الرحمة هي الذات، والعلم هي إيش؟ العلم هي الذات، العلم هو عين العالم والرحمة هو عين الراحم، لا يفرقون بين الصفة والموصوف، فهما شيء واحد، فهما شيء واحد. تأملوا هذا، وأظن قد أشرنا، قد كيف؟ نعم هو هذا، لا اسم الله ما معنى الذات، اسم الله يدل على الألوهية، اسم الله مشتق، ليس هو جامد على الصحيح. الشاهد إذن هم يقولون لا فرق بين صفة والموصوف، لماذا هذا كله؟ عندهم دليل كبير وسيأتي شرحه يسمى دليل التركيب، وهي من أعظم الأدلة التي تعلم عندهم بكون الأشياء مخلوقة، إذا كان للشيء أكثر من معنى أو كان له ما يتعدد. فيقولون إذن الله عز وجل ليس مخلوق، إذا لم يكن مخلوق فمعنى ذلك أنه لا يثبت له أشياء متباينة متغايرة، فلو قلنا إن له الرحمة وله العلم وله كذا، هذه تكون أشياء متباينة، ليس كذلك؟ لا، إذن هذه الأشياء كلها شيء واحد، هذا في الحقيقة لا يتصور لأنه خلاف العقل. فهل يكون في العقل العلم هو عين الرحمة، السمع هو عين البصر، البصر هو عين الرحمة. هل يمكن هذا؟ عندهم يقول هذه الأشياء كلها شيء واحد. إذن فليس للرحمة معنى غير معنى العلم، وليس للعلم معنى غير معنى السمع، وليس للبصر معنى غير معنى السمع. كيف يتصور هذا؟ هذا قول. لذلك قال المصنف بعده، قال وجعلوا صفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. نعم، هذا هو عناد ومكابرة للأشياء المسلمة في جميع العقول، وهذا معنى القضايا البديهيات. قضايا البديهيات، القضايا المسلمة بدون تعلم، بدون أحياء. الناس كلهم يعلمون هذا، الناس يعلمون أن السماء فوقهم وأن الأرض تحتهم وأن الكل أكبر من الجنة وذلك. هذه إذن في الحقيقة هي عناد ومكابرة للمسائل المعلومة المسلمة عند جميع العقلاء، أن يقال العالم هو عين العلم والعلم هو عين العالم. قال وجعلوا صفة مكابرة القضايا البديهيات، وجعلوا صفة هي الأخرى، وجعلوا أي صفة هي صفة الأخرى. قالوا العلم عين الرحمة، السمع عين البصر، فلم يميزوا، شرح هنا، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. هذا لا شك فيه، جحدا إنكارا للأشياء التي تعلم اضطرارا في النفوس. هذه أشياء تعلم أن الرحمة غير العلم وأن العلم غير السمع. فإذا قيل فلان له العلم وله السمع، السمع غير العلم لا شك في ذلك، لكنهم قالوا لا، هذه الأشياء كلها شيء واحد. فلو قلنا إن أشياء متغايرة متباينة للزم عندهم تعدد الإله وأن الإله أكثر من واحد. لماذا إذن حتى لا يقولوا هذا القول وأن الإله ليس هو إلا هو واحد؟ قالوا هذه الأشياء كلها وهذه المعاني كلها هو شيء واحد، لا ليس بينه أي ليس بينها أي فرق، فهي أشياء واحدة. وهذا كما قال المصنف رحمه الله إنما هو في الحقيقة مكابرة للقضايا البديهيات، وإلا فكل عاقل لو تأمل في هذا لا يمكن أن يقول. لكن هنا مسألة وهي تعتبر من المسائل الكلامية الطويلة التي يخوض فيها شيخ الإسلام وغيره، هل يقال الصفة هي الموصوف أو ليست كذلك؟ أظن تقدم معنا في الحائية، ما هو في الحائية؟ في إيش؟ لا، الكتاب الذي قرأه الشيخ في ليلتين، الحيدة. نعم، الحيدة لعبد العزيز الكناني المكي رحمه الله، تقدم أن ذكر يقولون العلم لما قال بشرا أو لما قال بشر أتثبت له العلم؟ قال العلم ذاته، ليس كذلك؟ يرون هذا. ما معنى هذا؟ هم يقولون انظر، هذا هو الصفة هي الموصوف، هم يقولون ليس العلم غير الصفة أو غير الموصوف، فيقول إذن علمه ذاته، رحمته ذاته، أشياء واحدة لا فرق بينهما. أهل السنة يقولون القول بأن احتاج إلى تركيز، القول بأن الصفة هي الموصوف يحتاج إلى تفصيل، أن يقال الصفة هي الموصوف إن أريد به أن الصفة ليس لها معنى غير معنى الموصوف، بمعنى أن الرحمة هي عين الذات وأن العلم هي عين الذات. إذا أريد هذا، وهذا هو مراد المعتزلة والجهمية وغيرهم من النفاه، هذا باطل. واضح؟ القول بأن الصفة هي الموصوف يحتاج إلى تفصيل. إما أن يراد به أن الصفة هذه الصفة العلم أو غير ذلك هي عين الذات، فيقولون عين الله ذاته، رحمته ذاته، إن أرادوا بهذا فهذا إيش يا إخوان؟ فهذا كفر، ويريدون به نفي الصفات عن الله عز وجل. فلذلك لو قلت أتثبت العلم يقول علمه ذاته، أتثبت الرحمة يقول الرحمة ذاته، سمعه ذاته، بصره ذاته، كلهم يريدون به أنه ليست هذه الأشياء إلا الذات، فهذا إذا قالها هذا كفر. المعنى الثاني الذي قد يراد بها الصفة هي الموصوف أن الصفة لا تقوم بذاتها، فإنه لا يوجد صفة إلا وهي قائمة بالموصوف. هل الرحمة يتصور كونها تمشي؟ لا يتصور. فإذن إذا أريد بهذا قيل الصفة هي الموصوف، وأريد بها بأنها لا تقوم بذاتها بل هي تقوم بالموصوف، فهذا المعنى صحيح. واضح؟ من يعيد الآن؟ إذا قالوا الصفة صفة عين الله، علم الله ذاته، أي عين العلم هو ذات الله عز وجل وليس شيئا آخر، فهذا باطل. يعني ليس له معنى آخر غير معنى الذات، فهذا باطل. الذات هي معنى قائم، هو شيء قائم بنفسه. وأما العلم هو إدراك المعلومات، والسمع إدراك الأصوات، والبصر إدراك المرئيات، فهي في المعنى غير هذا. فيراد أنها هي نفسها هي ذاتها، فهذا باطل. أحسنت. إن أرادوا به أن الصفة هي الموصوف، بمعنى أن الصفة لا تقوم إلا بالموصوف ولا تكون أشياء قائمة بنفسها، وهذا عبر به بعض، فهذا صحيح. لكن هذا لفظ المجمل لا يجوز استعماله، لا يقال الصفة هي الموصوف ولا يقال الصفة هي غير الموصوف. منه من يقول الصفة غير الموصوف، انتهينا الآن، الصفة إيش؟ هي الموصوف. الأشاعرة وكذلك هو قول المعتزلة، لبعض المعتزلة يقولون الصفة غير الموصوف. مرادهم من هذا، أصل مرادهم من هذا، أن كلام الله غير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق. وقد أشار هذا صاحب الحيدة في كتاب الحيدة، أنهم يقولون قال يعني كلام الله عز وجل غير الله، فإذا كان غير الله إذن معناه صفة غير الموصوف، فإذا كان إذن غير الله فلا يكون غير الله إلا ما كان إيش؟ مخلوقا، فيكون الكلام إذن مخلوق. هذه نتيجة ثم نتيجة ثم المقدمة، المقدمة ثم النتيجة. أهل السنة يقولون ماذا تريدون بقولكم إن صفة غير الموصوف؟ فإذا أردتم بأن صفة شيء منفصل عن الموصوف، شيء منفصل عن الموصوف تقوم بذاتها، هذا كما تقدم باطل، فإنه ما من صفة إلا وهي قائم بالنص. فنحن نقول، وأهل السنة قد يقولون، مع أن من ذكاء الإمام أحمد، وهذا كما قال شيخ الإسلام مما يدل قوة أحمد في باب الصفات، فإنه لما قالوا أولئك كلام الله غير الله، قدرة الله غيره، فقال لا، أنا لا أقول بهذا. فقالوا أنتم تقولون كلام الله وقدرته، أو الله وقدرته، الله وكلامه، قال لا أقول هذا، وإنما أقول الله بقدرته، الله بكلامه، لأجعل هذه الصفة في ضمن لفظ الجلالة، لأن كما تقدم لفظ الجلالة مركب من شيئين، من الذات والصفات. نرجع إلى مسألتنا، إذا قالوا الصفة غير الموصوف، بمعنى أن الصفة قائمة بنفسها، بمعنى أنها غير الله عز وجل وأن أشياء قائمة بنفسها، هذا باطل. فإن صفة ليست إلا هي، لا يوجد صفة قائمة بنفسها. الصفة ما هي الصفة في لغة العرب؟ الصفة هي التي إيش؟ تقوم بغيرها. فهذه الصفة إذن لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. فإذا أرادوا إذن هذا المعنى فهو معنى باطل. لكن إذا أرادوا معنى آخر، وقد يستعمله بعض أهل السنة، يقولون الصفة غير الموصوف، ويريدون به الرد على أولئك الذين قالوا الصفة هي الموصوف، فيقول الصفة غير الموصوف، يريدون به أن الصفة لها كيان، أي حقيقة ومعنى يتصور مع عدم تصور الذات. معناه أني أعلم أن معنى العلم الصفة هو إدراك إيش؟ المعلوم، وأن معنى السمع إدراك إيش؟ الأصوات. فإنه يتصور إذن معنى السمع مع عدم تعرض للذات، أليس كذلك؟ ويتصور معنى البصر مع عدم تعرض للذات. فإذا يقولون، هذا كان أبو العز رحمه الله في شرح الطحاوية، أن يقولون الصفة غير الموصوف، ويريدون به أن لها كيان، أي حقيقة ومفهوم غير مفهوم الذات، أليس كذلك؟ فالصفة معناها ليس معنى الذات، فالصفة العلم يفهم منها غير الذات، وصفة البصر لها معنى غير معنى الذات. إذن فقد يقولون الصفة غير الموصوف، ويريدون به أن صفة لها كيان ومعنى ومفهوم غير معنى أو غير مفهوم الذات. هذا واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وجعل، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. قال، نقرأ بعده، نتوقف بعده سهل، صدقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء دون ما تضمنت من الصفات. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبت الاسم دون ما تضمنه من الصفات. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مذهب القرامطة الباطنية وكذلك مذهب الفلاسفة ذكر بعد ذلك وثلث مذهب المعتزلة. تساءل بعضهم لماذا ما ذكر المصنف رحمه الله مذهب الجهمية؟ أجيب عن هذا بأجوبة كثيرة، وأظهرها أن حقيقة مذهب الجهمية هو إنما هو مستفاد من فلاسفة، فإن الجهمية يقولون ليس له أسماء ولا إيش ولا صفات، وهذا معنى إيش؟ هذا معنى قول الفلاسفة. فالذي يقول إنه الوجود المطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية فمعناه أنه ليس له أسماء ولا صفات. إذن فحقيقة مذهب الجهمية إنما هو مستفاد من كلام الفلاسفة. ويدل على ذلك أن جهم كما تقدم معنا، ما هو سنده؟ تقدم هذا في الحموية، جعم درهم بعده، بعده من أهل حران، وأهل حران كما تقدم معنا كانوا أصابع ومشايخهم الفلاسفة. إذن فهو أخذ هذا المذهب من الفلاسفة، فلذلك المصنف لم يحتاج إلى أن يذكر هذا، ولكنه كما سيأتي في الأصل الأول عند الرد على الطوائف سيذكر أنه لا بد من الرد على جهم وعلى المعتزلة، سيذكر كل الطوائف، لكن هنا يريد أن يذكر فقط من باب الأمثلة إجمال مذهب النفاة، لم يذكر لأجل ذلك مذهب الجهمية. من أهل العلم يقول ما احتاج إلى ذلك، لأن مذهب الجهمية في الحقيقة ما كان منتشرا وليس له صولة مثل صولة مذهب المعتزلة. لا شك أن الجهمية لم يجدوا كما تقدم معنا الظهور مثل ظهور، لم يجد كظهور المعتزلة. كما تقدم المعتزلة كانت الدول تناصرهم، أما الجهمية فما منهم إلا من قتل أو شرد. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذن ما هو مذهب الجهمية؟ ما هو مذهب المعتزلة؟ المعتزلة طوائف كثيرون، ليسوا طائفة واحدة، ولهم أئمة كثيرون، وكل طائفة أو كثير من هذه الطوائف يكفر بعضها الآخر. وذكر بعض أن فيهم نحو 20 طائفة، وبعض ذكر أكثر من هذا، لكن يجمعهم 5 أصول. من يذكرها؟ أو 5 أصول من يذكرها؟ وهذا مشكور عندهم: التوحيد ويريدون به نفي الصفات، والعدل يريدون به أن الله عز وجل ما خلق أفعال عباد ولا شاء، نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين يريدون به تكفير مرتكب الكبيرة أو جعله من منزل من المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على ولي الأمر، بقي شيئا الوعد والعيد. هذه انظر أسماء جميلة جدا لكن ما تحتها. أما مذهبهم في باب الصفات معروف عندكم عندما نسأله، عندك يا علي ما هو مذهبهم في باب الصفات؟ المعتزلة ما يثبتون الصفات، لكن في الأسماء أحسنت، يثبتون أسماء مجردة ولا يثبتون الصفات كلها. منهم هم طوائف، هذا على الإجمال، وإلا هناك طوائف منهم يثبتون الصفات، يعني يثبتون بعض الصفات كالعلم والقدرة، منهم من يثبت هذا، ومنهم من يثبت الحياة، ومنهم من يثبت غير ذلك. لكن المشهور على الإجمال أن المعتزلة ينكرون الصفات وإنه يثبتون الأسماء. وقول المصنف رحمه الله تعالى وقاربهم طائفة ثالثة، ما هو وجه مقاربتهم للفلاسفة؟ تأملوا، المعتزلة أثبتوا شيئا، ما هو الذي أثبتوه؟ الأسماء. طيب عندما أثبتوا الأسماء هل أثبتوا معاني الأسماء ولا أثبتوا أسماء مجردة؟ إذن في الحقيقة لم يثبتوا شيئا، فلذلك المصنف ما قال قولهم هو قول أولئك الفلاسفة، قال هم قريبون منهم. لماذا؟ لأن الحقيقة لو تأملت في قولهم وقول أولئك، هم يقولون هو عليم قدير، لكن هل عليم معناه أن له العلم؟ لا. قدير، هل له القدرة؟ لا. كلام، هل له يتكلم؟ لا. إذن معناه إذن أن الله عز وجل ليس له شيء، هذا معناه، وإنما هذه مجرد أعلام محضة تطلق على المخلوقات، وهم مع ذلك يعتقدون أن هذه الأسماء ما سماها إلا المخلوقات، المخلوقات هم الذين أعطوا الله عز وجل هذه الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنه من الصفات، دون ما تضمنته من الصفات. إذن المعتزلة يثبتون الأسماء، ولكن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة. أولا المعتزلة لا يثبتون جميع الأسماء، فمن الأسماء ما لا يثبتونها؟ تأملوا، يثبتون الأسماء الواردة في القرآن، أنتم معي؟ الأسماء الواردة في القرآن كلها يثبتونها، أيوه. الأسماء الواردة في سنة المتواترة يثبتونها، الأسماء الواردة في سنة الأحادية على تقسيمهم لا يثبتونها، كما هو معلوم عندهم أحاديث الآحاد لا تؤخذ في باب العقيدة. فإذا إنما يثبتون الأسماء الواردة في القرآن وفي المتواترة، ولو بحث الشخص اسما متواترا في الأحاديث ربما لا يجد، فأكثر الأسماء الموجودة في الحديث هي أسماء أحادية. إذن هم لا يثبتون كثيرا الأسماء، إذن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة فيها. أهل السنة يثبتون جميع الأسماء ويثبتون بعضها لهذه القواعد التي اخترعوها. كذلك أيضا أهل السنة إذا أثبتوا اسما، انظر المصنف هذا قال: فأثبتوا لله الأسماء دون ما تضمنه من الصفات. هذا رد عليهم وبيان الفرق بين إثبات أهل السنة وإثبات إيش المعتزلة. أهل السنة إذا أثبتوا اسما يثبتون كذلك إيش ما يتضمنه من الصفة، أما هم يثبتون الاسم دون ما يتضمنه من الصفة، فيثبتون العليم بدون علم، ويثبتون مثلا الرحمن بدون رحمة. أما أهل السنة فيثبتون الاسم ويثبتون كذلك ما يتضمنه من الصفة. كذلك أيضا بعض ما الأسماء من الأحكام فيما يسمى عندهم من الآثار والمقتضيات، بعض هذه لا يثبتونها، ومنهم من يثبت أكثرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هم اتفقوا أولا على أن هذه أسماء مجردة من المعاني، فمنهم من يقول، إذن انظر، منهم من يقول هذه أسماء محضة، يعني عليم قدير ونحو ذلك هي أسماء مترادفة لا فرق بينهما. ومنهم من يقول هذه الأسماء، منهم من يقول هذه الأسماء ليست مترادفة، أو ليست أسماء مترادفة. انظروا، الأسد يقال أسد، ويقال ليث، ويقال غضنفر، ويقال أسماء كثيرة، هذه يقال أسماء إيش؟ مترادفة. منهم من يقول هذه الأسماء أسماء مترادفة، ومن يقول لا، هذه الأسماء ليست مترادفة إنما هي متباينة. واضح؟ هذا الذي يكون مصنف، وإلا كل المتفقون على هذه الأسماء لا ضمن صفة. قال: فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المال مترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. إذن معناه أن هذه أسماء متباينة. ذكروا والله أعلم أن ابن مبارك رحمه الله تعالى ذكر أن أعرابيا سمع مقالتهم، مقالة المعتزلهم يقولون هذا، فأنشد أبياتا اهتدى بسببه أناس كثيرون، ومن هذه قال: ألا إن جهما كافر بان كفره. جهما كما تقدم من باب الإطلاق العام، وإلا هؤلاء ليسوا جهمية في الحقيقة. ألا إن جهما كافر بأن بان كفره، أو بان كفره. ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمى إله سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا رضيا، أو عليما بلا رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك؟ أو لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، يعني يصلح لو قال أبوك هذا أحد، حليم بلا حلم، وفي بلا وفاء، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد لا جود، قوي بلا قوى، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هجاء وسبه، وهز أكفاك الله، أو وهز كأنه هجاء، أكفاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر، أو عما قريب إلى سقر. لا شك كما يقول إمام الجامع رحمه الله، لو أن بدويا، يعني شخص ما يفهم شيئا، قيل له الله عليم بلا علم، سميع بلا بصر، هو كذا بدون كذا، هو كذا بدون كذا، لما قبل نحو هذه الأشياء. فهذا ما يدل على أن هذا لا يقبله العقل. إلى هنا بارك الله فيكم. الشرط الحموي